السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم لتكملة محاضرات الاقتصاد الكلي لطلبة السنة الثالثة قسم كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد في الجامعة الحرة. أنا الدكتور مقدام خليف عسكر القريشي، أكمل محاضراتنا معاكم في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الثامنة في مادة الاقتصاد الكلي الماكرو اكونومكس. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الاستثمار ودالة الاستثمار وكيف يحصل الاستثمار الكلي في البلد، ولاحظنا هناك تأثير كبير أو الاستثمار يتأثر بثلاثة أشياء رئيسية، هي سعر الفائدة، يعني عندما يكون سعر الفائدة مرتفع ينخفض الاستثمار لأن التكاليف ترتفع وبالعكس، أو الضرائب فقد يشجع الاستثمار إذا تكون الضرائب قليلة ومحدودة، أو ينخفض إذا كانت الضرائب كثيرة وعالية، وكذلك التضخم الموجود في البلد يعني ارتفاع الأسعار أيضا يزيد من الاستثمار أو يخفض من الاستثمار حسب رفع أو خفض كلفة الاستثمار في شيء معين في البنايات أو الآلات أو إلى آخره. فطالما للتضخم تأثير كبير، نود أن نذكر التضخم وتأثيره على سعر الفائدة، لأن سعر الفائدة قلنا له تأثير كبير على الاستثمار، فضروري أن نحسب سعر الفائدة الحقيقي وهو يساوي سعر الفائدة الموجود مطروح منه التضخم، يعني سعر نسبة الفائدة مطروح منها نسبة التضخم تساوي سعر الفائدة الحقيقي اللي ممكن أن نستخدمه لحسابات الفائدة اللي تأثر على الاستثمار، وتكون عندنا معادلة كالتالي: R سعر الفائدة الحقيقي، R يساوي I اللي هي الفائدة أو سعر الفائدة الاسمي الموجود بالأسواق حاليا مطروح منه ناقص F اللي F هي نسبة التضخم، والناتج نحصل على سعر الفائدة الحقيقي. الحقيقة هذه نبذة مختصرة وديت أن أوضحها لكم عن المحاضرة الماضية وتأثيرها على الاستثمار. اليوم في محاضرتنا ندرس الطلب الكلي aggregate demand والعرض الكلي aggregate supply وتحديد التوازن للدخل القومي أو الناتج القومي في ظل دالتي العرض والطلب. فقلنا التوازن يحدث عندما يكون هناك تقاطع كما هو الحال في السلعة الواحدة، في حالة الاقتصاد الجزئي عندما يتقاطع الطلب مع الأرض يحدث عندنا حالة توازن. نفس الشيء بالنسبة على مستوى البلد، عندما يتقاطع الطلب الكلي مع العرض الكلي يحدث عندنا توازن في الاقتصاد. ولكن قبل ما ندرس هذا، ندرس ما هو الطلب الكلي وما هو العرض الكلي، لأن قلنا التوازن الكلي يحدث عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي، والطلب الكلي ممكن أن نعرفه أو كما عرفته الكثير من بعض المراجع هو رغبة المشترين النهائيين في إنفاق مبلغ معين من المال أو من الدخل، يعني هو الطلب الكلي هو رغبة المشترين في إنفاق مبلغ معين، يعني إذا الطلب الكلي يتمثل بمقدار من الإنفاق أو مبلغ من الإنفاق، وليس بضرورة الكميات المطلوبة. أما العرض الكلي هو استعداد البائعين النهائيين يعني على مستوى البلد لعرض كمية محددة من السلع والخدمات تصل قيمتها أحيانا إلى مبلغ معين. هذا المبلغ المعين هو نسميه العرض الكلي، وإذا لم يتحقق بين التعادل بين كمية النقود التي يرغب المشترون في إنفاقها مع قيمة السلع والخدمات التي يرغب البائعون في عرضها فلن يكون هناك توازن. الطلب الكلي هو مجموع الأجريجيت ديماند، هو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية التي يطلبها المستهلكون والحكومة والمؤسسات الإنتاجية، يعني قيم السلع والخدمات النهائية المطلوبة لقاء مبلغ معين خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. وهذا يعني أن مكونات الطلب الكلي كما تعرفون هي يعني ما ينفق من المبلغ المخصص للطلب الكلي على الإنفاق أو الاستهلاك الخاص، ورمزنا له بالمحاضرات الماضية بسي consumption، وثانيا الإنفاق الحكومي يعني الإنفاق أو الاستهلاك الخاص سي، والإنفاق الحكومي أيضا رمزنا له إذا تذكرون بحرف جي، وصافي الصادرات يعني الفرق بين الواردات و الاستيراد والواردات ويساوي مثلها ب x ناقص m، حيث x هي تساوي الصادرات و m الواردات. أي أن الطلب الكلي يساوي الاستهلاك زائد الإنفاق الحكومي زائد الاستثمار زائد صافي الصادرات، يعني الاستهلاك زائد الاستهلاك العام يعني الخاص زائد الحكومي زائد الاستثمار زائد صافي الصادرات، أو نرمز له بأيدي aggregate demand يساوي C زائد G زائد I يعني الاستهلاك الخاص والحكومي والاستثمار زائدا بين قوسين X ناقص M. وهذه المكونات للطلب الكلي اللي هي الإنفاق الاستهلاك الخاص يعني ما يشتريه الأفراد من السلع والخدمات، والإنفاق الحكومي وتمثل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات والمواد الغذائية والمستشفيات والجيش وإلى آخره والتعليم والصحة وإلى آخره، وكذلك صافي الصادرات، وكذلك رابعا الاستثمار اللي هو I حسب ما موجود بالمعادلة. يعني الاستثمار قلنا هي إضافة إلى رأس المال أو الطاقة الإنتاجية في الدولة أو في المجتمع المعين. وبذلك فيكون منحنى الطلب الكلي إذا رسمنا محورين سين وصاد أو إكس واي والكمية المطلوبة من السلع والخدمات على المحور الأفقي على سين أو إكس والثمن على المحور العمودي، فيكون عندنا منحنى بين الكميتين أو بين المحورين هو طاء، فهذا نسميه منحنى الطلب. خصائص منحنى الطلب الكلي يتجه من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين أو من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين. وارتفاع السعر طبعا يؤدي إلى خفض الكمية اللي يطلبها المجتمع من تلك السلع والخدمات نظرا لانخفاض القيمة الشرائية للنقود، وهذا الأمر يتعلق بالنقود وعرض النقود وإلى آخره. ثانيا توجد مؤثرات خارجية تغير أيضا من الطلب ومن وضع منحنى الطلب. العوامل المؤثرة على الطلب الكلي يعني يتجه من اليمين أو من اليسار أو من أعلى إلى أسفل هي كالتالي: ألف تكون متغيرات سياسية أو عوامل سياسية، باء متغيرات أو عوامل خارجية. ونقصد بالعوامل السياسية أما أن تكون عوامل سياسية نقدية، يعني النقود وأمور النقود ومشاكل النقود وعرض النقود وإلى آخره، وثانيا السياسة المالية. ونقصد بالسياسة النقدية أيضا هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي لذلك الدولة من حيث إدارته للعملة، ومن خلال إجراءات أو عوامل عديدة أو سياسات معينة يتبعها إلى التأثير في عرض كمية النقود، وأما يعمل على زيادتها أو نقصانها، وكذلك تحديد سعر الفائدة وسعر الخصم واحتياطات البنوك وغيرها من السياسات المالية الائتمانية. أما السياسة المالية المتبعة فهي السياسات التي تتبعها وزارة المالية بناء على السياسة العامة للبلد، وكذلك من خلال الموازنة العامة فيما يتعلق بالإيرادات للبلد وبالنفقات الحكومية، وكذلك المؤثرات الخارجية التي تؤثر على مستوى الطلب الكلي فتكون كثيرة وخارجة عن سيطرة الدولة، مثل الحروب والكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار مثلا السلع الخارجية كأسعار البترول أو أسعار السلع اللي تنتج في بلدان أخرى. كل هذه العوامل أو المؤثرات الخارجية طبعا تخرج عن سيطرة الدولة، وبالتالي تؤثر على منحنى الطلب الكلي إلى يسارا أو يمينا، مثلا ارتفاع أسعار القهوة أيضا يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليسار. هذه بالنسبة إلى منحنى الطلب الكلي aggregate demand والعوامل اللي تأثر المؤثرة فيه. أو ناخذ أيضا دالة الطلب الكلي، فنفرضنا احنا قلنا الانفاق القومي أو الانفاق الكلي أو الاستهلاك الكلي يتكون من الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص فقط داخل البلد الواحد، فالطلب الكلي يساوي الطلب الاستهلاكي الخاص مضافا إلى زائدا الطلب الاستثمار الخاص، يعني C زائد I. وأيضا تعرفنا سابقا أو تكلمنا عن دالة الاستهلاك، لأن هنا اللي أثر على الطلب الكلي هو الاستهلاك، فقلنا الاستهلاك هي الدالة التي توضح العلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي الخاص والدخل القومي، والتي تكون هكذا، يعني صاد اللي هو الاستهلاك يساوي سي يساوي أي أو ألف زائد باء. ألف قلنا هذا استهلاك ثابت تلقائي لابد وأن يكون سواء كان هناك دخل أو لا عدم وجود دخل، زائد باء اللي هو الميل للاستهلاك في سين أو في واي اللي هو الدخل، يعني صاد الإنفاق الاستهلاكي وسين الدخل القومي الموجود أو الحالي، وألف وباء تعتبر ثوابت. فبالنسبة للطلب الاستثماري، هذا الطلب الاستهلاكي، الطلب الاستثماري اعتبره مستقل عن الدخل القومي، يعني لا يتأثر بالدخل القومي إنما يتأثر بعوامل أخرى، فإن دالة في هذه الحالة دالة الاستثمار يتم أو يمكن رسمها بخط أفقي يكون موازي للمحور الأفقي للرسم البياني. لو رسمنا على المحور الأفقي الدخل وعلى العمودي الاستثمار، فإن منحنى الطلب يأخذ شكل موازي خطي إلى الدخل. وبذلك فإن دالة الطلب الكلي حسب هذه الافتراضات طاء يساوي صاد زائد ثاء. طاء قلنا الطلب الكلي يساوي صاد اللي هو الاستهلاك زائدا الاستثمار، ثاء أو سين زائد اي investment، وصاد عرفناه بأنه يساوي ألف زائد باء سين زائدا ثاء. لذلك فإن دالة الطلب الكلي من خلال هذه المعادلة تكون بجمع دالة الاستهلاك ومستوى الاستثمار أو الاستهلاك زائد الاستثمار. وطالما قلنا أن الاستثمار هو ليس دالة في الدخل القومي ولا يتأثر في الدخل القومي، فإن دالة الطلب الكلي تكون موازية لدالة الاستهلاك. وتبعد عنها بمقدار يعادل مقدار الاستثمار أو الإنفاق الاستثماري. أكثر توضيح، نرسم دالة الطلب الكلي، نرسم محورين سين وصاد الأفقي اللي هو سين، ونرمز له بالدخل أو الناتج القومي، والعمودي اللي هو الطلب الكلي نرمز له بطاء، أو بين قوسين الطلب الكلي قلنا هو استهلاك زائد استثمار. فالاستهلاك اللي هو دالة الاستهلاك صاد تساوي ألف زائد باء سين، تبدأ من نقطة على المحور العمودي بمقدار معين، ما يبدأ من الصفر إنما أعلى من الصفر لكونها هناك أيضا استهلاك حتى وإن لم يكن هناك دخل. وكذلك الصاد زائد ثاء اللي هو قلنا الطلب يساوي صاد زائد ثاء. لو نفرض هناك نقطة طاء واحد على المحور العمودي ويقابلها سين واحد على الدخل القومي اللي هو على المحور السيني، سوف يتقاطعون في نقطتي على العمودي الاستهلاك والطلب، ما على الاستهلاك اللي هو صاد قلنا يساوي ألف زائد باء سين اللي الشكل اللي رسمناه يكون شكل خطي أو عمودي، سوف يتقاطعون في نقطة ألف، بينما مع صاد زائد ثاء يتقاطعون في باء. وإذا تقاطعوا شوية أكثر أو زاد الدخل القومي أكثر سوف يتقاطعون في نقطة أعلى من سين واحد سين اثنين، فسوف يقطع يكون أو يزداد الاستهلاك إلى ألف واحد، وعلى الخط الثاني اللي هو صاد زائد ثاء يتقاطعون في باء اثنين. هذه الزيادة من ألف إلى باء ومن ألف واحد إلى باء واحد سوف نتطرق إلها، وهي اللي تأثر لنا على مستوى التوازن أو تحدث لنا نوع من التوازن. قبل ما نتكلم على هذه نتكلم على دالة العرض. دالة العرض أو العرض الكلي اللي هو aggregate supply هو كمية السلع والخدمات النهائية التي يرغب البائعون في بيعها، والتي ربما لا تتعادل بالضرورة مع الكمية الموجودة في حوزتهم من الناتج المحلي، أو هو العرض الكلي aggregate supply، أو هو إجمالي الناتج القومي الذي يرغب قطاع الأعمال، قلنا والشركات والمصانع بإنتاجه وبيعه خلال فترة زمنية معينة لو نفرضها سنة عند المستويات المختلفة للأسعار. يعني الزمن له علاقة كبيرة بالعرض الكلي، كما تعرفون في الفترة الزمنية القصيرة تكون هناك علاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي في آلية تحديد التوازن أو الناتج التوازني، وكذلك البطالة والتضخم وإلى آخره. بينما في المدى الطويل فالعرض الكلي يشمل مستوى النمو الاقتصادي القومي للبلد ككل في الفترة، أي ما يسمى بالناتج الكامل. وعندما كانت طبعا الهدف المشروع الرئيسي أو هدف المشاريع الرئيسية إنتاج الربح، فإن رغبة هذه المشاريع في إنتاج حجم معين سيستقر عند مستوى محدد، تهدف له هذه المشاريع بالتوازن لكي تحصل على أعلى ربح، مستوى ربحي ممكن. ومنحنى العرض الكلي أيضا نرسم محورين، الكمية المعروضة على المحور الأفقي والثمن أو السعر على المحور العمودي، فيكون محور أو منحنى العرض متجه من أعلى اليمين إلى أسفل اليسار كما هو الحال في العرض للسلع في حالة الاقتصاد الجزئي. اللي تحدد العرض الكلي أو العوامل اللي تحدد العرض الكلي عاملين، هما الناتج الكامن أو المحتمل، ويعني الكمية المنتجة ومستويات الأجور أو التكاليف. ويعبر الإنتاج الكامن أو المحتمل عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من عناصر الإنتاج في المجتمع أو في البلدة، يقوم بإنتاج أكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات باستخدام طاقات المجتمع المختلفة من عناصر الإنتاج، قلنا من أرض وعمل ورأس مال وتكنولوجيا حديثة وإلى آخره. أيضا قلنا التكنولوجيا لها تأثير كبير على مستوى الإنتاج والعرض بشكل نهائي. المستوى أو المحدد الآخر اللي يأثر تأثير قوي على العرض الكلي هو مستوى الأجور أو تكاليف العمل، والذي يعتبر عنصر هام من عناصر تكلفة الإنتاج العمل. أي إن ارتفاع الأجور يؤدي بالتأكيد إلى زيادة التكاليف الكلية، وهذا يعمل على تخفيض أرباح المشروع. ومن المتوقع لا يستمر العرض بنفس الكمية أو ينخفض إن كانت الأسعار ثابتة، يعني الأسعار إن كانت الأسعار ثابتة والأجور عالية فتقل الأرباح وبالتالي تنخفض الكميات المنتجة، يعني انتقال منحنى العرض الكلي إلى الأعلى وإلى اليسار كما هو مرسوم سابقا. ممكن بإمكانك أن تعمل منحنى آخر إلى الأعلى وإلى أسفل، يعني تقلل من الكميات التنتج مع افتراض نفس السعر، السعر يكون خط موازي للمحور الأفقي. أما منحنى العرض الكلي خلال فترة الزمن الطويلة يكون عمودي موازي للمحور العمودي، لأن قلنا سوف الأسعار أو الكميات تكون ثابتة ويعتمد المحور كليا على الأسعار. هذا منحنى العرض الكلي الكلاسيكي. هناك أيضا منحنى العرض الكلي حسب النظرية الكينزية. قبل أيضا ما نتكلم عن التقاطع بين الطلب والعرض الكلي aggregate supply و aggregate demand، تكلمنا عن العرض لحد الآن والطلب. أيضا ذكرنا الاستهلاك والاستثمار. ودائما الدخل أو الناتج القومي يكون على المحور الأفقي، بينما الطلب الكلي على المحور العمودي. نأخذ شكل آخر، نرسم شكل آخر للطلب والعرض في حالة تقاطعهم، عندما تكون الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور الأفقي والأسعار على المحور العمودي، ويكون منحنى الطلب متجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، ومنحنى العرض متجه من أعلى اليمين إلى أسفل اليسار. سوف يتقاطعون في نقطة ألف نسميها في هذه الحالة، وهذه هي نقطة التوازن بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة، وفي سعر واحد هو سعر البيع أو سعر الشراء. طبعا هذه في حالة توفر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات، وكذلك عدم وجود عجز في الطلب أو انكماش حسب هذه الحالة وحسب هذه النقطة. عندما نستخدم هذه الأدوات من التحليل اللي هي الطلب الكلي والعرض الكلي أو دالتي الطلب والعرض الكلي، نعمل على تحديد المستوى التوازني للدخل القومي أو الناتج القومي، وتعريفه هو ذلك المستوى الذي يتعادل عنده الطلب الكلي مع العرض الكلي، وبالتحديد يأخذ شكل خط يبدأ من نقطة الصفر وباتجاه مقداره 45 درجة. فعندما يكون نقطة تقاطع دالة الطلب الكلي هذه اللي هي 45 درجة مع دالة العرض الكلي، وهو ما يوضحه الشكل مثلا نرسمه. عندما نرسم عمودي محورين، دائد الأفقي قلنا الدخل أو الناتج القومي، والعمودي هو الطلب الكلي، اللي الطلب الكلي قلنا يمثل صاد اللي هو استهلاك زائد الاستثمار، صاد زائد ثاء، يتقاطعون في المحور صفر. ومن صفر نرسم محور العرض الكلي أو محور العفو خط أو منحنى العرض الكلي بدرجة 45. نرسم أيضا خط الاستهلاك وخط الاستثمار. خط الاستهلاك صاد يساوي لنا قلنا ألف زائد باء سين، أيضا يبدأ من أعلى من يبدأ من العمودي المحور العمودي بنقطة أعلى من الصفر، وكذلك صاد زائد ثاء بنقطة أعلى من من الصفر. وكلاهما هؤلاء الخطين يتقاطعان مع محور العرض الكلي. فلو نفرض التقاطعون في نقطة نون، صاد زائد ثاء يتقاطعون في نقطة نون، وهذه نفرض هي نقطة التوازن، ونرسم عمودي من نون على المحور أو الدخل الناتج القومي يتقاطع في نقطة نسميها سين في هذه المرحلة من الدخل أو الناتج القومي. تحدث عندنا كمية معروضة كلية، وبنفس الوقت هي الكمية المطلوبة أو نتيجة الطلب الكلي. يعني نون تمثل نقطة التوازن لمستوى الدخل أو الناتج القومي في تلك النقطة نتيجة تقاطع دالة العرض الكلي مع دالة الطلب الكلي. وكذلك في هذه النقطة يعمل المنتجين لعرض منتجاتهم لسد الطلب الكلي في البلد. فلو نفرض المنتجون عملوا على تخفيض الإنتاج، راح تتحرك عندنا نقطة نون قريبة من نقطة من المحور العمودي، وراح تظهر عندنا هنا نقطة انكماش، نقطة انكماش. بينما إذا قرر المنتجون زيادة إنتاجهم فسوف تظهر عندنا نقطة تضخم. تلك النقطتين سوف تؤثر تأثير كبير في الاقتصاد القومي والناتج القومي، لأن الناتج سوف يدور، الناتج المعرض والعرض الكلي سوف يدور حول هذه النقطة، نقطة توازن، وكذلك بالنسبة إلى دالة الطلب. هذا بالنسبة لنقطة توازن حسب العرض الكلي والطلب الكلي، لأن أيضا سوف ندرس التوازن في الدخل القومي نتيجة الاستثمار والاستهلاك. نعيد أيضا شوية بعض الملاحظات. إذا كنا حسب هذه نقطة توازن، إذا كان الطلب الكلي أكثر من العرض الكلي للبلد في السلع والخدمات، سوف يحدث عندنا توسع أو تضخم. أما إذا كان الطلب الكلي مساوي للعرض الكلي فهذا نقطة توازن واضحة. بينما إذا كان الطلب الكلي أقل من العرض الكلي سوف يحدث عندنا انكماش في الاستهلاك أو في الإنتاج. وطبعا كل الدول العالم تعمل على تحقيق مستوى من التوازن في الناتج القومي من أجل أن يحدث لدينا مستوى توظيف كامل في عناصر الإنتاج من الأرض والعمل ورأس المال والإدارة وإلى آخره. أي يعمل الاقتصاد القومي على التشغيل أو نظرية التشغيل الكامل والتخلص من البطالة، وبالتالي يهدف المجتمع على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وهذه تحقق لنا التوظيف الكامل، أي استنادا إلى الطلب الكلي حسب نقطة التوازن. هذا بالنسبة للفجوة الانكماشية، قلنا يكون العرض أقل من نقطة التوازن، الكميات المعروضة أقل من الكميات المعروضة في نقطة التوازن، يعني الكميات المعروضة أقل من المطلوبة، يعني منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي يتقاطعون في نقطة أقل من مستوى الإنتاج الكامل. أما في مرحلة حالة التوسع أو التضخم بالعكس، يعني منحنى العرض الكلي يقطع منحنى الطلب الكلي في نقطة أعلى من مستوى الإنتاج الكامل أو نقطة التوازن. فالبلد أو المجتمع من أجل أن يتخلص أو يعمل على التخلص من هذه الفجوتين أو فجوة التضخم وفجوة الانكماش، فعليه أن يخفض من مستوى الطلب الكلي عن طريق تخفيض الاستهلاك أو الاستثمار أو كلاهما، بحيث يرجع لنا نقطة التوازن عند الناتج القومي في مقدار معين. وطبعا سياسات البلد المالية تلعب دور كبير في التخلص من تلك الفجوتين، الفجوة الانكماشية والتضخمية، قلنا من خلال السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي أو من خلال السياسات المالية التي تتبعها وزارة المالية وحسب سياسة البلد. بإمكانك أيضا أن ترجع إلى مصادر عديدة لها علاقة بهذا الموضوع، وهذا الموضوع الحقيقي هو صلب الاقتصاد الكلي، لأن الاقتصاد الكلي هو أيضا يدور على الطلب والعرض الكلي ودالة الطلب والعرض الكلي وكيف يحدث التوازن والخلل عندما يحدث انكماش أو الخلل عندما يحدث تضخم، ونرسم تلك المنحنيات. نأخذ بعض الأسئلة حول هذا الموضوع وحلها سوف يساعد في فهم المحاضرة أكثر. صحح العبارات التالية إن كانت خطأ. ألف، منحنى العرض الكلي يوضح المستويات المختلفة من الناتج القومي التي يكون قطاع المستهلكين على استعداد لإنتاجها وعرضها. ب، يتم الحصول على دالة الطلب الكلي بجمع دالة العرض الكلي ودالة الاستهلاك جمعا رأسيا. جيم، بالرسم البياني يتحدد المستوى التوازني للدخل عند تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي. دال، يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي أو الناتج القومي عند تعادل الاستثمار المحقق مع الادخار المخطط. السؤال الآخر، اكمل ما يلي. ألف، المقصود بالمستوى التوازن للدخل القومي هو. ب، يوضح العرض الكلي الكميات. اكمل. جيم، لو فرضنا أن الإنفاق القومي يتكون من الإنفاق الاستهلاكي الخاص زائدا الإنفاق الاستثماري الخاص، ففي هذه الحالة فإن الطلب الكلي يساوي كمل أو اكمل. دال يتم التعبير عن دالة الاستثمار المستقلة، لو نفرض بين قوسين ثاء، بأنها عبارة عن خط كمل اكمل. السؤال الثالث أو سؤال جديد، ألف باستخدام دالة الطلب الكلي ودالة العرض الكلي حدد بيانيا وضع التوازن. ب ماذا يحدث إذا لم تتطابق خطط المنتجين مع توقعاتهم بحيث أن الكميات المطلوبة تكون أقل من الكميات المعروضة؟ أهم أو بعض المراجع عن محاضرة اليوم هو المرجع أو الكتاب مبادئ الاقتصاد الكلي تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون 2008 من منشورات كتب جامعة الحرة. ثانيا الاقتصاد الكلي تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقتي وآخرون عام 2004 دمشق. مراجع أخرى مبادئ الاقتصاد الكلي تأليف الدكتور أحمد حسين الرفاعي وآخرون عمان 1997. مصدر آخر مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك الإسكندرية تأليف الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الإسكندرية عام 1984. مصدر آخر المبادئ المالية العامة تأليف الدكتور محمد ويدار الجزء الأول الإسكندرية. ونأتي في هذه على نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل أيضا بمحاضرات الاقتصاد الكلي في المحاضرات القادمة، وأتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.